قسم أهل العلم القلوب إلى قسمين اثنين لا ثالث لهم. أما عن القسم الأول فهو يتعلق بالقلوب البيضاء، والقسم الثاني يتعلق بالقلوب السوداء عافانا الله وإياكم. القلوب البيضاء لها أقسام ذكرها الملك جل جلاله في كتابه العظيم. أول هذه الأقسام القلب الوجيه، قال الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا هو القلب الوجل، القلب الخاشع، القلب الخاشع، ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيده، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وفي المقابل، وأما من خاف مقام ربه أي خاف الوقوم أي خاف القيامة بين يدي الملك جل جلاله ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالقلب الوجل أفضل ما قيل في تعريفه هو الذي إذا أراد صاحبه أن يظلم فقيل له اتق الله كف وانزجر، إذا ذكر بالله وقيل له اتق الله كف، فهذا هو القلب الوجل. ثاني هذه القلوب هو القلب المطمئن، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، في سورة الرعد. والقلب المطمئن هو القلب الساكن الذي لا يعرف الاضطراب ولا يعرف الفزع، إنه يعيش في السكون مع الله جل في علاه. قال ابن القيم: القلب المطمئن هو الذي قد اطمأن بالإيمان واليقين، وكلاهما لا يؤخذ إلا من كتاب الله جل في علاه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله هاهنا هو القرآن، وقيل هو مطلق الذكر، هذا هو القلب المطمئن. ثالث هذه القلوب هو القلب السليم، يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واختلف أهل التفسير في تعريف هذا النوع من القلوب وهو القلب السليم، فقيل القلب السليم هو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق ليس بسليم، نعوذ بالله من الخذلان. وقيل القلب السليم هو القلب الخالص الذي أخلص العبادة لله جل في علاه، هو القلب الخالص الذي أخلص العبادة لله جل في علاه، لا يعرف شيئا عن الرياء، لا يعرف شيئا عن النفاق، فهذا هو القلب الخالص. وقيل القلب السليم هو القلب اللذيذ، فكأنه من شدة خوفه من الله جل في علاه صار كالنبيه الذي نبته حيا، هذا هو القلب السليم. وقيل القلب السليم هو الذي نقى نفسه من حب المال والبنين، لأن التعلق بهما من التعلق بالدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقيل القلب السليم هو قلب صاحب السنة، لأن قلب صاحب البدعة لا يكون سليما بحال من الأحوال، لأن البدعة لما تكاثرت فيه وانتشرت إذا به صار من أصحاب القلوب القاسية والعياذ بالله. فالقلب السليم هو قلب المؤمن، القلب السليم هو القلب الخالص الذي أخلص التوحيد والعبادة لله جل وعلا. القلب السليم هو القلب اللذيذ، القلب السليم هو قلب السني الذي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القلب السليم هو القلب الذي نقى نفسه من حب المال والبنين، كما قال الملك جل في علاه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. رابع هذه القلوب هو القلب المقشعر. قال الله جل وعلا في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له. قال أهل العلم: قلب المؤمن هو القلب المقشعر، إذا استمع إلى آية من آيات الله عز وجل فيها ذكر للنار فإنه يشعر بالقشعريرة، يشعر بالخوف، يشعر بالوجل، يبكي من خشية الله عز وجل. فإذا استمع إلى آية تبشر برضوان الله أو بالجنة لانت منه الجلود ولانت منه القلوب. هذا هو قلب المؤمن وهو القلب المقشعر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا كهذه القلوب. خامس هذه القلوب يا عباد الله هو القلب المنيب. القلب المنيب، قال ابن القيم: وحقيقة الإنابة هي عفوف القلب على طاعة الله ومحبته. هذا هو العبد المنيب. قال الله تعالى في سورة الطه: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب هو القلب العاكف على طاعة الله وعلى محبته وعلى ابتغاء مرضاته. سادس هذه القلوب يا عباد الله هو القلب الخاشع. القلب الخاشع، قال الله تعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من الفسق. هذا هو القلب الخاشع. والقلب الخاشع هو القلب اللين الذي قد انقاد إلى طاعة الله عز وجل. قلب اللين إذا استمع إلى اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يلين، يلين. وإذا استمع إلى أمر من أوامر الله جل وعلا في كتابه أو إلى حكم من أحكام السنة فإنه ينقاد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يعرف شيئا عن الجدل، لا يعرف شيئا عن الجدال بالباطل، إنما يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو القلب الخاشع، قلب لين يلين عند سماع الذكر، وقلب ينقاد إلى طاعة الله جل وعلا وإلى تنفيذ أوامره. فهذه هي قلوب الموحدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. القلب المؤمن، القلب المطمئن، القلب السليم، القلب المقشعر، القلب المنيب، القلب الخاشع. فهذه أقسام القلوب البيضاء كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه العظيم. ثاني هذه الأقسام، وانتبه معي جيدا، هي القلوب السوداء، عافاه الله وإياكم. وذكر الله جل وعلا هذه الأقسام في كتابه العظيم أيضا. أول هذه الأقسام هو القلب القاسي. قال الله تعالى في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: يقول كلاما عظيما نافعا نافعا جدا للغاية. يقول هذا الرجل العملاق طيب الله صراحة: والقلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله جل في علاه. ويقول أيضا: وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية. ويقول أيضا: إذا قسى القلب سقطت العين. أتذكر في أي ليلة بكيت بخشية الله جل وعلا؟ لعل هذه الليلة كانت في إحدى الليالي الوترية من شهر رمضان الماضي. وكل هذا ليس من شيم المؤمنين، لأن الله جل وعلا أخبر عن المؤمنين الموحدين في كتابه العظيم فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يلقون ويزيدهم خشوعا. فإذا أصبت بقحط في عينيك فسل الله عز وجل أن يعينك على إزالة هذه القسوة، فقلبك من القلوب القاسية. وكلنا هذا الرجل إلا من رحم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين بكاؤك من خشية الله؟ تعيش في أمن وأمان كأنك أخذت صفكا من الله تعالى بدخول الجنة. وما هكذا كان أسلافنا، كان صلى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله، وهو الذي بشر بمغفرة من الله والرضوان: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عمر يبكي رضي الله تعالى عنه وهو الذي بشر بالجنة، ويقول: يا ليتني كنت شعرا في صدر رجل مؤمن. والصديق يبكي رضي الله تعالى عنه ولا يأمن من مكر الله، وهو الذي بشر بالجنان وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين باتفاق أهل السنة والجماعة. وعائشة تبكي رضي الله تعالى عنها وتقول كقول مريم الصديقة: يا ليتني كنت نسيا منسيا. كل هؤلاء يبكون ويخافون. ومن صفات أهل الجنة أنهم إذا اجتمعوا في الجنة فإنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم يقول بعضهم لبعض والآيات من سورة الطور: قالوا إن كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين خائفين وجنين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب النار. ماذا كنا نصنع في الدنيا؟ كنا نعيش في أمن وأمان ونزكي أنفسنا على الله؟ لا والله، إنا كنا من قبل ندعوه. نسأل الله تعالى من فضله، نسأله الجنة ونعوذ به من النار، إنه هو البر الرحيم. فكانوا يسيئون الظن بأنفسهم في الدنيا، ما زكوا أنفسهم على الله عز وجل. فالقلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله، وما خلق الله تعالى النار إلا لإذابة القلوب القاسية. وأسباب قسوة القلب، أسباب قسوة القلب ذكرها ابن القيم فقال: وأسباب قسوة القلب يا عباد الله أربعة: الأكل والنوم والمخالطة والكلام. إذا زاوجت الحد وأسرفت في هذه الأشياء، أكرر وأقول أسباب قسوة القلب أربعة: الإسراف في الأكل والنوم والمخالطة والكلام. هذا رجل ينام بالليل والنهار كقول بعضهم يخبرني البوابة أنك نائم، وأنت إذا استيقظت فأيضا نائم، فالإسراف في النوم يضيع عليك الكثير والكثير من الخيرات والطاعات. العمر محدود ومحسوب، هذه أجال مضروبة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فهلا قمت بانتهاز الكرة وقمت باستغلال هذا العمر، فإما أن يكون حجة لك أو حجة عليك بين يدي الله جل في علاه. الإسراف في الأكل، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فقد ضيع خيرا كثيرا، كما قال بعض السلف وقال بعض الحكماء إن الله جل وعلا جمع الطب كله في نصف آية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. انظروا إلى إعجاز كلام الله عز وجل، كلام الملك، قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجمع الطب كله في نصف آية من كتابه العظيم سبحانه وتعالى. والمعدة بيت الله. الإسراف في المخالطة، قال بعض السلف: الاستئناس بالناس من علامات الإسلام، إذا وجد فراغا عنده في وقته فإنه يذهب إلى فلان، أو يذهب للجلوس مع الإخوان على المقاهي للسمر وللكلام ولتضييع الوقت ولقتل الوقت كما يزعمون، ثم بعد ذلك إذا أحس بالتعب فإنه يذهب إلى بيته وما جلس مع عياله وما جلس مع زوجه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الاختلاط الذي يقسي القلب، اختلاط يقسي القلب، الإسراف في النوم وفي الاختلاط وفي الأكل، والإسراف في الكلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل تقسي القلب. فإياك وأن تكثر من الكلام بغير ذكر الله، قلنا وقالوا وذهبنا وفعلنا، حتى وإن كان هذا الكلام من المباحات، فإن الإكثار من هذا الكلام يقسي القلب. أسباب قسوة القلب أربعة كما قال ابن القيم: الإسراف في الكلام وفي النوم وفي المخالطة وفي الأكل. فهذا هو القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله، نسأل الله السلامة والعافية. ثاني هذه القلوب هو القلب المقلق، قال تعالى في نفس السورة في سورة البقرة: وقالوا قلوبنا غلف. هذه المقولة من الذي قالها؟ إنه اليهود، عليهم لعنة الله إلى يوم الدين. ومعنى قلوبنا غلف أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلوبنا عليها أغشية خلقية فلا تعي ما تقول فأرح نفسك. العياذ بالله، هذا القلب من أقسى أقسام القلوب، لأنه لا يريد السماع. إذا أردت أن تحدثه عن الله أو أن تقرأ عليه شيئا من القرآن فإنه يرفض مبدأ السماع من البداية، فهذا أبعد القلوب عن الهداية والعياذ بالله. وقال قلوبنا غل عليها أغشية خلقية فلا تعي ما تقول فكيف جئتنا بما لا نعلم. فهذا قول اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم الدين. ثالث هذه القلوب هو القلب الزائر، قال الله تعالى في أول سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء لا يعرفون الجدل في القرآن، يسلمون، فإذا قرأوا آية من كتاب الله وما علموا معناها سألوا عنها، فإذ لم يهتدوا إلى شيء من معانيها فإنهم يكلون الأمر إلى الله جل في علا، لا يخوضون في القرآن، لا يخوضون في القرآن. فنحن نهينا عن الجدل في كتاب الله عز وجل، أما عن السؤال للاستفسار فهذا لا شيء فيه، بل هذا من المستحبات، هذا أمر مستحب أن تسأل عما تجهل في كتاب الله جل وعلا، امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورتي النحل والأنبياء. طيب، هذا القلب الزائر الذي يجهل في القرآن ولا يؤمن بمتشابهه ولا يعمل بمحكمه، ونحن أمرنا أن نؤمن بمتشابه القرآن وأن نعمل بمحكم القرآن وأن نقول كل من عند ربنا كما أمر الله جل وعلا. رابع هذه القلوب هو القلب الفرد الغليظ. قال تعالى في نفس السورة في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم. يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم، لين الله قلبك لهؤلاء، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله تعالى بعدنا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فصلوات ربي وسلامه على صاحب القلب الرحيم الذي قال الله عز وجل فيه في اخر سوره براءه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولنا فيه اسوه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكن رفيقا بإخوانك وابتعد عن الغلظة، لا تكن غليظا مع إخوانك ولا مع أولادك ولا مع زوجك، ابتعد عن الغلظة. فليست من شيم المؤمنين. بعض الناس إذا تفضل بدعوة الله عز وجل فإنه يلجأ إلى الغلظة وإلى التعميم وإلى الذم وإلى التأمين، وكل هذه الخصال ليست من أخلاق الدعاة إلى الله جل في علاه، فهي تخالف المنهج العظيم للدعوة الذي حدده الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عليك بالرفق، عليك بالرفق، كن متأسيا بصاحب القلب الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. خامس هذه القلوب هو القلب المطبوع. قال جل وعلا في سورة الأعراف: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال الله تعالى في هذه الآية: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اعلم بأن الطبع على القلب يكون بسبب الإسراف في الذنوب والمعاصي والموبقات. وقال الله تعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا فإن الله تعالى قال في سورة الأعراف: ونطبع على قلوبهم، وقال قبلها: أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فكثرة الذنوب تسبب الطبع على القلب والعياذ بالله. وهناك فرق بين القلب المقلوب وبين القلب المطبوع. فالقلب المطبوع هو الذي طبع الله عز وجل عليه، فإذا به قد صارت الغواية والضلالة من خصاله ومن شيمه والعياذ بالله، فكأنه قد خلق هذا. قد صارت الغواية والضلالة من شيمه ومن خصاله، فهذا هو القلب المطبوع. نعوذ بالله عز وجل أن نكون مع هؤلاء. سادس هذه القلوب هو القلب المغفل. قال الله تعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره في ضلال وفي تباهي وفي ضياع. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأنه لما تشاغلوا عن الله ونسوا الله، قال الله تعالى معاقبا لهم: نسوا الله فأنساهم. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم في سورة التوبة. نسوا الله فنسيهم. وقال جل وعلا في سورة الحشر: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فصارت قلوبهم مغفلة لأنهم لما ابتعدوا عن ذكر الله وضيعوا الذكر ضيعهم الله عز وجل. فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالقلب الغافل عن ذكر الله من القلوب القاسية يا عباد الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كمثل الحي والميت، فأين أنت من ذكر الله عز وجل؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال بعض أهل التفسير: هذه أحوال الإنسان في جميع الأوقات، إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنبه. يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه حتى وإن كان جنبا. فالجنابة لا تحول بينك وبين الذكر إلا القرآن. حتى وإن كنت جنبا اذكر ربك، سبح بالعشي والإبكار، أكثر من الاستغفار. فإن الابتعاد عن الذكر من أسباب قسوة القلب والعياذ بالله. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا القلب المغفل نذهب إلى القلب اللاهي. تابع هذا السلوك هو القلب اللاهي. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: لاهية قلوبهم. فالقلب اللاهي هو القلب الغافل الساهي عن ذكر الله عز وجل، الذي اشتغل بالله في الدنيا. فإذا ما قلت له اتق الله، أو ذكرته بالله، أو قرأت عليه شيئا من القرآن، إذا به ينمو مع من ينمو ويلعب مع من يلعب. والله تعالى ذم اللعب واللهو في كتابه العظيم، فقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة لعب ولهو. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والآية من سورة الحمد. فهذا هو القلب اللاهي الذي قد اشتغل باللعب واللهو. انظروا إلى شبابنا وإلى أحوالهم، ضيعوا أعمارهم فيما لا ينفع، بل إنهم يبذلون هذه الأوقات فيما يضر. فإن لذلك إلا إليه مقرون. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك هو القلب الأعمى. قال الله تعالى في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب أعمى لا يرى الحق ولا يميز بين الحق والباطل. فعمى القلب هو أشد وأعظم من عمى البصر. فقد يكون الرجل قد أخذ الله تعالى بصره، لكن الله تعالى نور له قلبا وقد يكون الرجل من المبصرين، لكن الله تعالى قد أعمى قلبه عن رؤية الحق. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهذا هو القلب الأعمى الذي قال الله تعالى فيه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم بعد ذلك يذكر أهل العلم هذا النوع العجيب من القلوب، وهو الذي يسمى بالقلب المسنون. والقلب المسنون كما أخبر الله تعالى عنه في سورة فصلت، وهو من أقسى القلوب. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكينة مما تدعون إليه. المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قلوبنا في أكنة، عليها أغطية، فلا تتعب نفسك، فألح نفسك، وفي آذاننا وقر، في آذاننا صمم مما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب، هذا الحجاب هو الذي يحول بيننا وبين رؤية الحق. هكذا وصفوا أنفسهم، فهم أصحاب القلوب المكنونة. فاعمل إننا عاملون، أي دم أنت على ذكرك وعلى توحيدك وعلى عبادتك لربك، ونحن سنظل هكذا عاكفين على عبادة الأصنام، وسنظل ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الصاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اصبر في سبيل الدفاع عن الأصنام وعن الآلهة المحذوبة، تعالى الله عما يقول الظالم العظيم. وهذا أيضا هو القلب المريض، وذكر الله عز وجل القلب المريض في سورة الأحزاب، فقال تعالى محذرا لنساء المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. استكمل الحديث عن القلب المريض بعد جلسة استراحة.
المرأة إذا لينت من صوتها
ولا يكون ذلك إلا من صاحب القلب المريض. رجل يحب الاختلاط بالنساء، يحب أن يتحدث مع النساء، يحب أن يسلم عليهم، كل هذه الأشياء من المهلكات والعياذ بالله إلا فيما أحل الله عز وجل لك. لا تسلمن على امرأة أجنبية فإن هذا هو الهلاك. ويخرج علينا رجل من أصحاب المناصب في هذه البلدة ويقول في إحدى الوسائل الإعلامية على مرأة ومسمع من الملايين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب الأجنبيات ألا قبحا له وتبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل أما إني لا أصافح النساء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فكيف يقوم بمصافحة الأجنبيات؟ كيف يكون ذلك؟ ألا قبحا لهؤلاء؟ فمصافحة المرأة الأجنبية حرام، والاستماع إلى كلامها إذا لينت من صوتها وقضعت بالقول حرام. كل هذا ابتلاء للقلب والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يخبر الله عز وجل عن القلب المقتول. قال الله تعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال العلماء: واستمع إلى هذا الكلام الخطير، القلب المقتول لا يدخل فيه الإيمان ولا يخرج منه الكفر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. القلب المقتول هو الذي لا يدخل فيه الإيمان ولا يخرج منه الكفر. آخر هذه الأقسام هو القلب المقفل. قال الله تعالى في سورة القتال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى كل منا، على قلب كل منا قفل. هذا القفل يمنعك من الهداية، يمنعك من تدبر القرآن، يمنعك من اتباع السنة، يمنعك من الإذعان والخضوع للحق. فهذا هو القلب المقفل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهذا القفل الذي وضع على قلبك هذا القفل الذي أغلق به الباب، باب قد أغلق بالقفل. هذا تشبيه للقفل الذي قد وضع على قلبك. واعلم بأن هذا القفل الذي على قلبك لا يكسر إلا بإذن الله، لا يكسر إلا بإذن الله. عمر رضي الله تعالى عنه يمر بغلام وإذا بالقارئ يقرأ هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثر. فقال هذا الغلام وكان عبدا مملوكا، قال: على قلوب أقفالها حتى تفتح بإذن الله جل وعلا. فتعجب عمر من فكر هذا الغلام فاشتراه وأعتقه، ولما تولى أمر المسلمين استعمله. كل هذا يدل على عظمة الفكر. الغلام يفقه قول الله عز وجل. هذا القفل الذي وضع على قلبك يحول بينك وبين العلم النافع، يحول بينك وبين الهداية. وفي جميع الأحوال فإن هذا القفل لا يكسر إلا بإذن الله جل وعلا. هذه هي بعض أقسام القلوب كما ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. وهذا القلب الأخير لكنه ما ذكر في القرآن إنما ذكر في سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شافعي رحمه الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: وزن القلب التمني. فإذا حدثتك نفسك بشيء من الشهوات واستقرت هذه الشهوات في قلبك وتمنى هذا القلب، تمنى هذا القلب أن لو وقع في الفاحشة فهذا هو زنا القلب، وهو من أنواع الزنا والعياذ بالله. إذا تمنى قلبك المعصية واشتاق إليها وحدثتك نفسك بالزنا وإن لم تفعل فهذا هو زنا القلب، فهذا هو القلب الزاني كما سماه أهل العلم. القلب الزاني هو الذي يشتهي المعصية، وهو الذي يتصور ويتخيل المعصية وإن لم يقم بها والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم رد الأقصى إلى ديار المسلمين، اللهم ارزقنا شهادة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حجة يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا فقها في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العالمين العاملين، واجعل ما سمعناه في موازين الحسنات. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. وبالله الحمد وعصامي وقوتي وما لي الا ستره متجللا، يا رب انت الله حسبي وعزتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. اقول قولي هذا وأتوكل.